الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، أجمل التحيات من كفاح الحبيب ومن المخرج نجيب بلاي، ونحن نلتقيكم من جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. تعالوا بصحبتنا أولا لمتابعة نشرة الأخبار مع رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. ألقى رئيس الوزراء نور المالكي كلمة وجهها إلى الشعب العراقي بمناسبة التوقيع على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، أكد فيها أن لديه تحفظات على هذه الاتفاقية، غير أنه قال إنها مهمة لاستعادة العراق سيادته. المالكي أكد صعوبة موقف المفاوض العراقي والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، شارحا الظروف التي رافقت التوقيع على هذه الاتفاقية. المالكي أكد أيضا لدول الجوار عدم استخدام العراق على الإطلاق لشن هجمات على دول أخرى، كما انتقد عددا من معارضي الاتفاقية لقولهم إن هناك ملاحق سرية. المالكي عبر عن أمله أيضا في أن يتوصل مجلس النواب إلى قول كلمته بشأن هذه الاتفاقية، إذ قال:
يا أبناء شعبنا الكريم، إن التصديق بالإجماع في مجلس الوزراء على اتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق قد جسد وحدة الكلمة، وإننا نتطلع إلى مجلس النواب الموقر ليقول كلمته بما يحقق وحدة وسيادة العراق وتطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والازدهار.
عبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عن أمله في أن تغير الولايات المتحدة أولوياتها من مجال الأمن إلى مجال الإعمار مع تهيئ قواتها لمغادرة العراق، كما جاء في مقابلة أجرتها مع الدباغ وكالة فرانس بريس للأنباء. رأى فيها أن على الأمريكيين الآن جذب المستثمرين إلى العراق. الدباغ أضاف بالقول إن هناك فرصا كبيرة في العراق، وإن بغداد راغبة في اجتذاب الشركات الأجنبية في مختلف القطاعات ومنها قطاع النفط والغاز حسب قوله. الدباغ قال أيضا إن الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة ليست مثالية، غير أنها كانت أفضل ما هو مطروح لتنظيم سحب القوات الأمريكية من العراق، ثم توقع أن يقر مجلس النواب هذه الاتفاقية. أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن انتخابات مجالس المحافظات ستجري في 31 من كانون الثاني المقبل، مضيفا أن مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار في جلسته 46 التي عقدها اليوم في بغداد، حسب بيان صدر عن الدباغ وتلقت إذاعة العراق الحر نسخة منها. يذكر أن هذه الانتخابات هي الأولى منذ عام 2005. يذكر أيضا أن إعلان موعد الانتخابات جاء مع تهيئ مجلس النواب للتصويت على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة في 24 من هذا الشهر. هذا وأعلن مجلس الرئاسة في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه اليوم، أعلن مصادقته على قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي المرقم 36 لعام 2008. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الشيخ خالد فليح رئيس أحد مجالس الصحوة في مدينة سامراء أن 5 من نشطاء تنظيم القاعدة قتلوا في معارك جرت قرب المدينة اليوم ودامت 4 ساعات. أجرى الرئيس السوري بشار الأسد مباحثات اليوم مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، وهو أرفع مسؤول بريطاني يزور سوريا منذ عام 2001. ميليباند قال عند وصوله إلى دمشق إن لسوريا دورا في إحلال الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما قال إن الوضع الفلسطيني سيكون أحد محاور محادثاته في دمشق، مشيرا إلى أنه وضع هش يتطلب من جميع الأطراف تحمل المسؤولية. هذه منطقة يجري فيها صراع كبير، غير أنها منطقة لها تاريخ عظيم أيضا، ومن الضروري أن يمارس أولئك الذين يملكون السلطة فيها أن يمارسوا سلطتهم بمسؤولية كبيرة، انتهى كلام ميليباند. يذكر أن سوريا واجهت عزلة دبلوماسية منذ اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري في عام 2005 رغم إنكار دمشق ضلوعها فيه. ذكرت أنباء أن القراصنة خطفوا سفينة شحن تحمل مواد غذائية وطاقما يضم 25 شخصا في خليج عدن قرب سواحل اليمن اليوم. وكان الجيش الأمريكي قد قال إن ناقلة نفط سعودية ضخمة اختطفها قراصنة في عرض البحر قرب سواحل كينيا يوم أمس، تتوجه الآن إلى ميناء إيل الصومالي. يبلغ حجم الناقلة 3 أضعاف حجم حامل الطائرات، وهي تحمل مليون برميل نفط قيمتها 100 مليون دولار. الأدميرال مايكل مولين رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية عبر عن صدمته للمدى الذي وصل إليه الخاطفون، إذ قال
القراصنة يتقنون ما يفعلون وهم مسلحون بشكل جيد، إنهم جيدون على صعيد التكتيك، وعندما يستولون على سفينة ما هناك صعوبة في إخراجهم منها، لا سيما وإنهم يحتفظون الآن برهائن.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سيداتي وسادتي، والآن نتابع وإياكم آخر تطورات المشهد العراقي في ملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم اليوم نبيل الحيدري.
مرحبا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق، وسيكون موضوعه هذا اليوم الاتفاقية العراقية الأمريكية أمام مجلس النواب ورجع الصدى في دول الجوار. في حفل التوقيع المبدئي على اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق، قال وزير الخارجية هوشيار زيباري الاثنين أن يوم توقيع الاتفاقية هو يوم تاريخي للعلاقات العراقية الأمريكية. وأضاف زيباري بعد تبادله التوقيع مع السفير الأمريكي في بغداد راين كروكر أن هذه الاتفاقية تطمح إليها كل دول العالم، وقد أخذت وقتا طويلا، لكن الحكومة العراقية بكافة مكوناتها وافقت وأيدت هذه الاتفاقية، وهي اتفاقية لخير وصالح العراق بحسب وزير الخارجية زيباري. وفي الوقت الذي يبحث فيه أعضاء مجلس النواب بنود الاتفاقية وإمكانية إقرارها بعد أن صادقت عليها الحكومة العراقية بالإجماع، تعود إلى الأذهان الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعها العراق أو انضم إليها مع دول غربية. فاسم العاصمة العراقية أطلق على حلف رعته بريطانيا ولم يعمر طويلا في سنوات الخمسينيات، وهو حلف بغداد الذي تأسس في شباط 1955 على هيئة اتفاق عسكري في بداية أمره بين العراق وتركيا، ثم انضمت إليه كل من بريطانيا والباكستان وإيران في نفس العام، بالإضافة إلى الولايات المتحدة التي لم تكن عضويتها كاملة في سنوات الحلف الأولى. ويرى مختصون أن الولايات المتحدة كانت هي صاحبة فكرة إنشاء هذا الحلف، ولكن لم تشارك فيه بشكل مباشر، وإنما وكلت بريطانيا بالقيام به. حلف بغداد لم يعمر طويلا حينها، فقد حل بعد انسحاب العراق منه عقب إعلان ثورة تموز 1958 بقيادة عبد الكريم قاسم، والتي انقلب فيها على النظام الملكي وأعلن الجمهورية العراقية. رافق مراحل المفاوضات حول الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة تصريحات ومواقف سياسية وإعلامية لعدد من دول الجوار. ويجد الكاتب السياسي الأردني حمادة فراعنة أن لجميع الدول في المنطقة مصالحها ولها الحق أن تولي الاتفاقية الاهتمام، وأوضح في مقابلة مع إذاعة العراق الحر:
دول الجوار تتطلع للعراق من خلال مصالحها، لذلك هنالك تعارضات عميقة بين دول الجوار، بين تركيا وإيران، بين إيران والبلدان العربية، بين البلدان العربية نفسها، بين سوريا والأردن والكويت والسعودية، هنالك تباينات بهذا الأساس. ولذلك هنالك بعض الأطراف التي ترى في هذه الاتفاقية أنها تمس مصالحها الأمنية، ومن هنا عبرت إيران مثلا عن رفضها لهذه الاتفاقية، وعبر وزير الإعلام السوري أيضا رفضه لهذه الاتفاقية. ولذلك لا يمكن التحدث عن دول الجوار إلا من خلال إدراك ومعرفة مصالحها. ولكن بشكل عام أعتقد أن بلدان الجوار السوية يجب أن تحترم مصالح الشعب العراقي.
وكانت تصريحات لقائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال رايموند أوديرنو الشهر الماضي قد أثارت الاهتمام عند اتهامه إيران بتقديم ريشن لعدد من أعضاء مجلس النواب بهدف عرقلة الاتفاق بين الولايات المتحدة والعراق. أوديرنو قال حينها أن إيران تستغل علاقاتها مع الأطراف السياسية الشيعية للتأثير على قرارات مجلس النواب. في طهران قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي الاثنين أن بلاده ستعلن الموقف النهائي بخصوص الاتفاقية العراقية الأمريكية قيد البحث إلى حين الوصول الموضوع إلى نهايته بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية، لافتا إلى أن العراق يقف اليوم على عتبة اتخاذ أكثر مواقفه التاريخية حساسية، وأنه يجب على المسؤولين الأمريكان أن يولوا اهتمامهم لاقتراحات وآراء المسؤولين العراقيين المنطلقة بالتالي من مواقف الشعب ومراجع الدين في العراق بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن حسن قشقاوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. المحلل السياسي حمادة فراعنة شخص أن لأمريكا مصالح في إقرار الاتفاقية خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في المنطقة بحسب رأيه، وأضاف:
إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لهذه الاتفاقية لحماية مصالحها، سواء هذه المصالح هي مقاومة الإرهاب أو غيرها من المصالح. ولكن في كل الأحوال الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت حريصة على مصالحها وتسعى نحو هذه الاتفاقية، يجب أن ندرك أن المصالح الأساسية التي نعتني بها هي مصالح الشعب العراقي أولاً والدولة العراقية، ومصالح الأطراف المحيطة بالعراق سواء كانت متضررة أو مستفيدة من هذه الاتفاقية.
وكانت سوريا قد انتقدت الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة. الرئيس السوري بشار الأسد قال قبل أيام أن الاتفاقية ستحول العراق إلى قاعدة لضرب جيرانه بدلا من مساندتهم، في الوقت الذي دعا فيه إلى تبني موقف عربي لإنهاء ما أسماه باحتلال العراق. وزير الإعلام السوري محسن بلال قال في كلمته أمام مجلسي وزراء الإعلام والاتصالات العرب المجتمعين في دمشق الاثنين إن الاتفاقية تكافئ المحتل وتمنحه حقوقا ليس على أصحاب الأرض فحسب، بل على حساب جيرانهم وأشقائهم بحسب وزير الإعلام السوري. ما الذي يدفع دمشق إلى توجيه الاتهامات والقلق من توقيع الاتفاقية العراقية الأمريكية؟ بهذا السؤال توجهت إذاعة العراق الحر إلى أستاذ العلوم السياسية في جامعة دمشق إبراهيم الدراجي ليجيب عنه في تقرير مراسلنا جام بولاتشكاي.
بداية ينبغي الإشارة إلى أن سوريا تشعر بالقلق من هذه الاتفاقية، وهو قلق محق، لأن سوريا تعرضت منذ أيام قليلة لاعتداء أمريكي أتى من الأراضي العراقية، ومن حق سوريا الطبيعي أن تشعر بالتخوف من أن يتم استغلال هذه الاتفاقية لشن عدوان مجددا على الأراضي السورية، وهذا هو التخوف السوري الأول. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، سوريا تنظر لهذا الموضوع من ناحية مبدئية. نحن في سوريا ما زلنا نؤكد أن ما جرى في العراق هو احتلال، وبالتالي نحن نتعاطى مع قيام قوات احتلال أجنبية بفرض معاهدة على أقليم عربي يتم احتلاله، وبالتالي سوريا تنسجم مع مواقفها المبدئية، هي كانت ضد الاحتلال الأمريكي، ومن الطبيعي أن تكون ضد ما ينجم عن هذا الاحتلال من أبعاد ومن اتفاقيات ضمن هذا السياق، خاصة أن هناك الكثير من الثغرات القانونية التي يمكن أن تثير الريبة. على سبيل المثال، حتى العراقيين علينا أن ندرك أنهم لم يكونوا راضين عن هذه الاتفاقية، وحاولوا تعديلها حتى اللحظة الأخيرة إلى أن قال لهم الأمريكان لن يعد ثمة مجال للتفاوض. إذا سوريا لديها مواقف مبدئية سياسية، لديها مخاوف أمنية وعسكرية مبررة، ولديها مواقف قانونية ضمن هذا السياق أيضا.
الاتفاقية الأمنية التي تنوي الحكومة العراقية توقيعها مع الولايات المتحدة ليست الأولى لواشنطن في المنطقة، فهناك اتفاقيات أمنية مشابهة وقعت عليها العديد من دول الخليج العربي، وبالتالي لماذا لم تثر تلك الاتفاقيات حفيظة دمشق كما تفعل الاتفاقية التي تنوي الحكومة العراقية توقيعها؟ يقول أستاذ القانون بجامعة دمشق الدكتور إبراهيم دراجي:
لعدة أسباب. أولا، لم يسبق أن قامت أمريكا باحتلال دولة عربية ثم قامت بفرض اتفاقية عليها. الوضع بالنسبة للدول الأخرى كان وضع مختلف. هذه الدول بادرت بتوقيع اتفاقيات من تلقاء نفسها، برغم أننا كعرب ولا أقول كسوريين ضد مبدأ توقيع اتفاقيات عسكرية مع أمريكا، لكن لم يكن هناك حالة احتلال. نحن الآن نتعاطى أولا مع حالة احتلال قائمة، وبالتالي الوضع مختلف. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هذه الاتفاقية تثير الخوف كما ذكرت، لأنه سبق استخدام العراق لشن عدوان على سوريا. هذا لم يسبق بالنسبة لسوريا من دول ثانية، لم تستخدم في الكويت أو العراق أو قطر برغم الموقف المبدئي السوري. لناحية ثالثة، أن هذه الاتفاقية تتحدث حتى على أمور من شأن الانتقاص من السيادة العراقية من ناحية قانونية. هي تتحدث عن عدم خضوع قوات الاحتلال الأمريكية والمتعاونين مع الشركات الأمنية للقانون العراقي، وهذا غير موجود في الاتفاقيات الأخرى. فالموضوع مختلف، خاصة أن أمريكا عندما أتت إلى العراق كانت تقول أنها أتت فقط من أجل التحرير ونشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، وباعتقادي أن التحرير ونشر الديمقراطية لا يحتاج إلى اتفاقيات أمنية بهذه الصورة.
إن التوجس السوري من توقيع الحكومة العراقية لاتفاقية أمنية مع أمريكا مرده ربما أساسا إلى اتسام العلاقات السورية الأمريكية بالتوتر في معظم الأحيان، فسوريا واحدة من الدول التي تصنفها الخارجية الأمريكية بأنها راعية للإرهاب، كما أنها تتعرض لعقوبات اقتصادية ضمن قانون محاسبة سوريا الذي أقره الرئيس جورج بوش نهاية عام 2003. ويبقى الارتياح السوري من مستقبل الوجود الأمريكي في العراق مستندا إلى إعادة تأكيد الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما الالتزام بسحب القوات الأمريكية خلال 16 شهرا. وقد عبر عن هذا الارتياح السفير السوري في الأمم المتحدة صراحة مساء يوم الجمعة. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
من جانبه، يرى المحلل السياسي الكويتي فهد المكران اللا مبرر لتوجس بعض دول الجوار العراقي من حدوث تجاوزات، نظرا للتعهدات التي التزم بها العراق بأن لا تكون أراضيه منطلقا لضرب أي دولة من دول الجوار. ويوضح فهد المكران أن دول مجلس التعاون الخليجي تتفهم دوافع وظروف توقيع اتفاقية بين العراق والولايات المتحدة، مؤكدا أن لأغلب دول الجوار اتفاقات أمنية مع الدول العظمى على حد تعبيره. وأضاف في مقابلة مع إذاعة العراق الحر:
لا شك أن دول مجلس التعاون ترتبط باتفاقيات أمنية، ومنها دولة الكويت بالتحديد، وكذلك تركيا أيضا لها اتفاقية منظمة للتواجد العسكري في القواعد الأمريكية في داخل الأراضي التركية. لذلك من حق العراق أن يحدد ويطلب يعني ممارسة سيادته الداخلية والخارجية وفق الأطر القانونية مع الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف تواجدت في العراق، وهذه حقيقة. إذن كيف تخرج؟ لابد من أطر اتفاقية، وليس بمستقرب في دول مجلس التعاون أن يعني لا تتعارض مع سيادة دول مجلس التعاون، كما أنها لن تتعارض مع سيادة دولة العراق. فالكل له اتفاقيات يعني مع الدول وخصوصا الدول العظمى. أجد أنه ليس الواجب أن تتوجس الدول المجاورة للعراق من هذه الاتفاقية، وخصوصا وتعهدات العراق بأن لن تنطلق القوات الأجنبية من الأراضي العراقية لضرب أي دولة مجاورة للعراق، وهذا ما أكد وزير الخارجية العراقي وأكد الولايات المتحدة الأمريكية.
وما الموقف بخصوص إيران؟ إيران تتحسب كثيرا وتخشى من هذه الاتفاقية.
نعم، الترابط الإيراني العراقي هو ترابط يعني عقائدي بالدرجة الأولى، وبالتالي فقد يشكل طبعا خطورة فيما تعتقد إيران أنه تهديد للأمن القومي، ولكن الحكومة العراقية أكدت أنه لن تنطلق أي قوات أجنبية من العراق ضد إيران أو الدول المجاورة الأخرى، وحدد ذلك أيضا في الاتفاقية أو في المسودة الأولى للاتفاقية.
أخيرا، ألا يمثل توقيع هذه الاتفاقية ومثيلاتها في المنطقة استكمالا لمشروع شرق أوسطي أمريكي؟
باعتقادي أنه في علم السياسة ليس هناك صداقات دائمة وليس هناك عداءات دائمة بين الدول، هناك مصالح متبادلة، وبالتالي هناك عولمة تخضع لها هذه الدول وتأثير هذه العولمة. ما أعتقد أنه العراق سوف يعني يخرج من هذه الاتفاقية التعاونية بسيادته الكاملة وخروجه من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. الجانب الإيجابي أيضا الذي نشرته حقيقة مجلة الإيكونوميست والمجلات المهتمة بالتنمية والديمقراطية أثبتت أن العراق في الوقت الحالي ولبنان هما في الدول المتقدمة في الديمقراطية بين أقطار الدول العربية، في المقدمة هي العراق ومن ثم لبنان، وبعد ذلك في ذيل القائمة باقي الدول العربية في التنمية والديمقراطية.
المحلل السياسي فهد المقراد وهو يتناول الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية وتأثيرها في المنطقة وأبعاد مثل هذه الاتفاقية على منطقة الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لكم. ويشير الكاتب السياسي الأردني حمادة فراعنة أن التنوع والتعددية في المشهد العراقي سمح بوضع الاتفاقية العراقية الأمريكية ماثلة بوضوح أمام العيان في الوقت الذي لا تسمح فيه حكومات أخرى إقليمية بالإشارة إلى ارتباطها مع الولايات المتحدة باتفاقات مختلفة.
هنالك اتفاقات غير عالمية لدى بعض الأطراف العربية والولايات المتحدة الأمريكية تتمثل بوجود قواعد أمريكية جوية وبحرية على أراضيها، ولكن الإعلام والتضليل والدبلوماسية والسياسة لا تتحدث عن هذه الاتفاقيات، ولذلك الوضع في العراق والاتفاقية العراقية الأمريكية فاقعة بسبب وجود التنوع والتعددية في العراق، ولكن هذا التنوع وهذه التعددية تفتقد لها البلدان المجاورة، ومن هنا فهنالك اتفاقات ربما تكون أكثر إجحافا من هذه الاتفاقية نحو هذه البلدان، ومع ذلك لا تتحدث هذه البلدان ولا تتحدث إعلامها عن وجود اتفاقات مماثلة على أراضيها قواعد أمريكية جوية وبرية وبحرية.
وبهذا نأتي إلى ختام ملف العراق لهذا اليوم، أعده وقدمه لكم نبيل الحيدري. أشكر متابعتكم وإلى لقاء قريب في أمان الله.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
بنيت في الرمل بيتي وكم تخون الرمال، حلمت أنك ملكي وكم يشط الخيال. بنيت في الرمل بيتي وكم تخون الرماح حلمت أنك ملكي وكم يشط الخيال وكل شيء سيمضي وكل شيء سيمضي وينتهي 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 بزوال ملكي وكم يشط الخيال حين أمضي إلى ديار الحزين والشوق ملء عيوني أشكو إليك حنين حبيبتي حين أمضي إلى ديار الحزين والشوق ملء عيوني أشكو إليك حنينا تذكريني وقولي تذكريني وقولي أحببت يوما أحببت يوما أحببت يوما عيونا فبيت كرم بيتي وكم ملكي وكم يشط الخيال عند الشتاء والشاطئان عرايا والضفتان خوا وإن تجولت يوما بالبحر عند الشتاء والشاطئان عرايا والضفتان خوا تذكريني وقولي تذكريني وقولي كم كان يخشى كم كان يخشى كم كان يخشى الشتاء بنيت الرمي بيتي وكم تخون الرمال حلمت أنك ملكي وكم يشط الخيال وكل شيء سيمضي وكل شيء سيمضي وينتهي 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 بالزوال.
من الصبح للمذياع عنا واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر
من إذاعة العراق الحر نجدد التحيات لمستمعينا الأعزاء في كل مكان. تتابعون في هذه الساعة عددا من التقارير نتعرف من خلالها على المشاكل والمعوقات التي تواجه مديريات الشباب والرياضة في المحافظات. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريال حسين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. مستمعينا الأعزاء، أثار موضوع موافقة الحكومة العراقية على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة ردود أفعال متباينة في الأوساط الشعبية. مراسل إذاعة العراق الحر في الناصرية مهد الحسناوي التقى عددا من المواطنين الذين قالوا أنهم يرحبون بعقد اتفاقية مع الولايات المتحدة، إلا أنهم يخشون تدخل بعض الدول الإقليمية في الشأن العراقي أو ما تثيره الاتفاقية من تصعيد محتمل في الساحة السياسية، وأعربوا عن أملهم في أن تكون تلك الاتفاقية بادرة خير لأبناء الشعب العراقي وأن تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للعراق. الإعلامي ناظم الموسوي تحدث أولا عن أهمية توقيع مثل تلك الاتفاقية.
الاتفاقية لربما لا تروق إلى دول الجوار، ولربما يكون هناك تصعيد داخل الساحة السياسية وداخل الساحة العراقية، فإحنا نأمل أن تكون هذه الاتفاقية اللي تعقد تكون بادرة خير لأبناء شعبنا، وأيضا أن لا دول الجوار تتخوف من هذه الاتفاقية، فنأمل أيضا من الدول المجاورة للعراق أن تكون يعني بجوارها الطبيعي وبدون حساسية وبدون أي حالة معينة، يعني العراق يتفق حال أي دولة بالعالم تتفق مع دولة ثانية، وأيضا أن لا يكون بادرة لدخول العبوات الناسفة ولدخول الحالات الغير طبيعية للعراق. نأمل من دول الجوار أن تتفهم هذه القضية.
المواطن محمد محسن يرى في الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية بأنها تحمل بنود إيجابية تخدم الواقع العراقي الحالي.
هذه الاتفاقية في أبعادها هي في بعض بنود تخدم الشعب العراقي، والبعض الآخر ممكن أن تكون هناك بعض الخلافات عليها، لكن الحمد لله يعني تم تجاوزها من قبل البرلمانيين أو الحكوميين أو كذا.
الكاتب السياسي عبد الكاظم الناصري ناشد الوزارات الأمنية بضرورة تحمل ضبط الواقع الأمني بعد انسحاب القوات المتعددة الجنسيات.
احنا حسب ما نعرف اليوم انه تم الاتفاق على توقيع الاتفاقيه الامنيه بانسحاب او بانسحاب القوات متعدد الجنسيه من العراق. هذا شيء يعني هو مطلب شعبي للشعب العراقي بانسحاب القوات الامريكيه، ولكن تطلب من القوات الامنيه في وزاره الدفاع وفي وزاره الداخليه ان تتحمل مسؤوليه استقرار الوضع الامني في العراق بصوره عامه.
المستشار الاعلامي لمحافظ ذيقار علي سالم اوضح بان الاتفاقيه الامنيه العراقيه الامريكيه لها مكاسب اقتصادية.
أنا أعتقد أنه إن ثقة كبيرة جدا بالسياسيين وقادتنا السياسيين وخصوصا العاملين في الحكومة والمشكلين لهذه الحكومة المنتخبة، عندنا ثقة بها أنه ما تختار إلا الأصلح وإلا الأنسب وإلا الاتفاقات المناسبة لمقاسات الشعب العراقي. هذه الاتفاقية لطالما شرحوا مضامينها وبينوا مغزاها وأننا بحاجة لها كشعب عراقي، كدولة العراق بحاجة لها، باعتبار أن هناك مراهنات على الأموال العراقية وعلى غيرها، يعني أن هناك حصار يراد أن يفرض على العراق مرة أخرى، يعني بعد الحصار الماضي في حال رفعت أمريكا يدها عن العراق، ونحن لسنا مؤهلين ولسنا مهيئين لمثل هذا الحصار ومثل هذه المضايقة على الأموال العراقية، فنحن مجبورون على توقيع هذه الاتفاقية، وبالتالي ثقتنا بقادتنا السياسيين تجعلنا مطمئنين لهذا التوقيع وهذه الاتفاقية.
عقد الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية خطوة أولى للمطالبة من قبل الحكومة العراقية بانتهاء مرحلة البند السابع وإعطاء السيادة الكاملة لهذا البلد. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
مستمعين الكرام، العديد من المشاكل والمعوقات طرحها ممثلون عن مديريات الشباب والرياضة في المحافظات في اجتماع خصصته وزارة الشباب والرياضة لمناقشة خطتها لعام 2009. مدير عام دائرة التربية البدنية علي الشون أكد أن وزارة الشباب والرياضة ستعمل على تلافي العديد من الأخطاء التي حدثت في العام الحالي، معلنا زيادة التخصيصات المقدمة للخدمات من 4 إلى 10 مليارات دينار. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد تابعت أهم ما دار في الاجتماع في نص التقرير التالي.
عدد كبير من المشاكل طرحها ممثلو مديريات الشباب والرياضة في المحافظات خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة الشباب والرياضة الاثنين لمناقشة خطتها لعام 2009. وتخلل الاجتماع أيضا مناقشة المعوقات التي رافقت خطة الوزارة لعام 2008 وما رافقها من أخطاء أدت إلى صعوبة تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية فضلا عن انعدام البنى التحتية للمجالات الثقافية والفنية فيما يتعلق بإنشاء المسارح والقاعات الخاصة بتنفيذ النشاطات المتخصصة. مدير شباب ورياضة محافظة ذي قار سالم خلف طالب بأن تنطلق كتابة الخطة من الواقع الفعلي المعاش للمديريات والمنتديات الشبابية، مشيرا إلى صعوبة إنجاز الأنشطة الكبيرة في منتديات تعاني الكثير من المشاكل.
الخطة يجب أن تكون مستنبطة من واقع منتدى الشباب. في مجال الرياضة لا أعتبر منتدى الشباب فد نادي متخصص برفع الأثقال أو فد نادي متخصص بالمصارعة، هو مو مؤسسة إنجازية، هو هذا اللي بدي أوصله. يعني أنا في شهر أخلي بطولة مصارعة وبطولة ملاكمة وبطولة رفع أثقال من هذا المكان، أنا أقول إذا أكو منتدى شباب يعني ما أريد أتزم، لكنه النسبة الكبيرة جدا تنفذها بشكل روتيني، وحتى نرضي الوزارة وحتى ما صار المرسل يرجع وحتى ما يحجون على مدير المنتدى. وينكو في منتدى الشباب تدربوا وأطفال أشبال وبراعم نفذوا ورفع أثقال ومصارع؟ زين القاعدة اللي بنيناها وينها؟ إحنا بنينا في مراكز الشباب أطفال وفئات عمرية نفذت هذه الأنشطة، هذه ما موجودة حقيقة. وأيضا يجر هذا الموضوع على الخطة العلمية والخطة الثقافية ونناقش مسرح الشباب. أكو أحد مسؤول شاف المسرح؟ شاف المصاطب اللي هن من أيام كريم ملة؟ شاف المسرح ما بيه ستائر حتى مسابقة المسرح الشباب؟ المقترح انه الخطة تكون قريبة من واقع منتدى الشباب، والشخص اللي يوضعها على الأقل يكون زائر منتدى الشباب.
مدير منتدى شباب المدحتية في مديرية شباب ورياضة بابل كاظم حسن أشار أيضا إلى ضعف المستلزمات المتوفرة للمنتديات من أجل إقامة أنشطتها.
نعاني من قلة التجهيزات وقلة المستلزمات المتوفرة داخل المنتديات، وهذا يؤثر على إقامة الأنشطة داخل المنتديات، بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون لا مركزية، يعني كل منتدى يعد خطة خاصة بأنشطته خلال السنة وترفه ويتم إقرارها من قبل الوزارة.
وطالبت مديرية شباب ورياضة الأنبار عبر مديرها مجهد مخلف بتوفير وسائل نقل كافية من أجل متابعة المرافق الشبابية والرياضية المتواجدة في مدن الأنبار التي تبعد الواحدة عن الأخرى بمسافات كبيرة.
أخوان وفرون وسائل نقل، هسه لقيناهم كلهم حرفيين وتزوير شهادات، كلهم جداية وفاكح لوقة، فهذا الواقع تعبان ونتعب نفسه وتعبتونا. احنا التاريخ اللي قضيناه بنخدم العراق 16 سنة قعدنا مذرع على كراسي، ماكو شيء. المشاريع الرياضية ماخذ عاتقنا، صدقون بالله بالفلوجة يرينك بالقائم بالرطبة بحسب. احنا مسافة بعيدة من بغداد إلى سوريا وتعرفونها، مو مثل باقي اخواننا محافظات ان هنا بكل العراق، يعني موجودة داخل حي واحد، يعني ما تنظرون عنا بعد المسافة.
وزارة الشباب والرياضة تسعى من ناحيتها إلى تطوير واقع المنتديات الشبابية في خطتها لعام 2009، حيث زادت المبالغ المخصصة لتنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية من 4 مليارات دينار خلال عام 2008 إلى 10 مليارات للعام القادم. وقد أكد مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة في الوزارة علي أبو الشون بأن الوزارة ستعمل على تلافي الكثير من أخطاء هذا العام والاهتمام الجدي بأنشطة المنتديات العام القادم.
أخذين على عاتقنا ننهض بواقع المنتديات باعتبارها هي القاعدة الأساسية التي تقوم عليها وزارة الشباب والرياضة، وبالتالي إلى المديريات وبالتالي إلى دوائر الوزارة. هناك عدة حالات سلبية سيتم إن شاء الله معالجتها. ما تعرفون منتديات الشباب واقع حاليا على الأرض، بعض المنتديات في حالات ترميم، بعض الآخر أكمل الترميم. الوزارة بحاجة إلى درجات وظيفية لكي يتم ملء هذه المنتديات بخبرات وكفاءات.
إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
الغرام أكتر ما حدا بيقوم يتصور هو بيهوى عدي بيهوى لكن خايف متلي وأكتر بعيوني كلام وبقلبي غرام أكتر ما حدا بيقوم يتصور
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر، أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نتابع الآن حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة من إعداد وتقديم فريال حسين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما. مستمعينا الأعزاء، ما زالت توصلنا العديد من الرسائل والإيميلات والمكالمات الهاتفية، ونبدأ اليوم بإيميل من الطالب بسمان ستار اللي يدرس حاليا في الهند مع مجموعة من طلبة الدراسات العليا. ضمن هذا الإيميل حكاية وقصص الدوخ يعني عن حال الطلبة العراقيين ومعاناتهم في هذا البلد بسبب ارتفاع أسعار المعيشة من وقود وسكن ونقل وغذاء وكهرباء، وأيضا يكونون حاجتهم إلى دورات باللغة الإنجليزية والكمبيوتر. طبعا رسالة بسمان طويلة ومؤلمة جدا، ويختمها بكلمة أغيثونا أغيثونا، يعني كتبها في 3-4 مرات. طبعا كان بيودي أن الطالب بسمان يبعث لنا برقم تليفونه حتى نجري ويا لقاء، ولكن اليوم حالفنا الحظ أنه نتصل بمدير عام البعثات الدكتور نعمة الفتلاوي، وأخبرني أنه يستضيف أيضا اليوم أولياء أمور هؤلاء الطلبة اللي يدرسون حاليا في الهند، وأيضا كان معه مدير قسم الشؤون الدارسين خارج العراق الدكتور عمار طارق عبد العزيز، وصار حوار مع هؤلاء الجميع لحل مشكلة الطلبة في الهند. فلنستمع إلى هذه المقابلات. معي على الخط مدير البعثات الدكتور نعمة الفتلاوي. أهلا وسهلا بك دكتور نعمة.
أهلا وسهلا بكم.
طيب دكتور نعمة، يعني حضرتك اطلعت على مضمون هذه الرسالة، فما رأيك يعني بهذه المشاكل؟
والله هي مشاكل حقيقية إن شاء الله ستعالج. يعني بالمناسبة مدير عام البعثات منذ 6 أيام 7 أيام مؤخر، يعني دباوع المشاكل كثيرة موجودة في الداخل وفي الخارج، وإن شاء الله عازم على تصحيح الأخطاء. بالنسبة للدعم المالي أكو آلية، وهذه آلية بها أخطاء بالنسبة للتحويل المبالغ والمساعدات والرواتب إلى الدارسين خارج القطاع. الآلية ترسل إلى الملحقية الثقافية أو بحساب الملحق الثقافي، وهذه يصير بها عملية تأخير. الآلية اللي اقترحتها الآن وتمت موافقة معالي وزير التعليم العالي بأنه تكون التحويل إلى حساب الجاري إلى الطالب مباشرة.
نعم.
فبالتالي نخلص من عملية الضياع بالوقت.
طيب نعم. دكتور نعمة، يبدو هو ليس ضياع في الوقت، وإنما حتى قيمة رواتب الطلبة يبدو لا تكفي، ويعيشون في أماكن مثل ما وصفوها نتنة وقذرة وفيها حشرات، وأيضا لا تكفي هذه الرواتب لسد احتياجاتهم عند حالات المرض، وذكروا لي حالات يعني جدا جدا مؤلمة.
نعم صحيح، يعني قامت الدائرة بزيادة الراتب إلى $70، بس القانون قانون، يعني إحنا مقسمين العالم إلى 3 فئات. المعاملات أريد أنجزها، يعني الممثلين من الهند جايين وجايين المعاملات ودروح يعني أحاسب الموظفين المقصرين في واجبهم، وأنا واقف في الطابق الثاني من البناية خارج يعني المكتب، طلبت الموجودين من الهند معي سواقين.
ممكن أتحدث ويا أحدهم، يعني أحد هؤلاء الطلبة ممكن؟
نعم مع أحد الأولياء الطلبة. السلام عليكم.
نعم.
عرب الداي.
طيب.
وأيضا إحنا هناك حاليا في الهند.
نعم.
إحنا حاليا في الهند رحلة لزيارة طلاب مساعدات يرادوا يسركون دراستهم ويرجعون مو عوائلهم، يعني الدعم المالي انقطع عليهم ورواتبهم أيضا منا انقطعت بالنص تماما. صار لديهم الطلاب هناك طلعوا مظاهرات، وأيضا راجعوا السفارة وراجعوا المستشار اللي موجود هناك. صراحة صار تأخير، ما صار اهتمام مباشر على شغلتهم، وهم يعني بوضع غربة، هم وعوائلهم وأطفالهم تبهذلوا، بحيث قاموا يداينون من السوري ومن السوداني اللي هو ياخذ امتيازات أكثر من العراقي، ما نعرف ليش.
نعم. طيب أبو عمار، يعني لاحظت أنه من خلال حديث الدكتور نعمة الفتلاوي مدير عام البعثات يبدو أن هناك استجابة لطلبات الطلبة اللي يدرسون بالهند وحل مشاكلهم، يعني هل من وجهة نظرك رح تكون بسرعة وأيضا زيادة في الرواتب؟
إن شاء الله. الدكتور نعمة الفتلاوي يعني مشكورا استجاب، لأنه هو تعيينه حاليا كمدير البعثات صار حوالي 6 أيام، فهاي 6 أيام يعني هو مهتم بالموضوع. يعني البارحة جينا من الهند إحنا لقيناه مهتم بالموضوع، أيضا طلبات والشكاوى مال الطلاب اللي واصلت له يعني ما أخذها منطينا أولوية، كلش بطيها أولوية، وقاعد الله خير ما مقصر الرجل، بس الوضع الطلاب حرج كلش، بعد ما يتحمل قاعد يعني يوم ويومين احتمال يجون، يعني هم قاعد يخابرونا ساعة ساعة يقولون إحنا مصرف ما عندنا، فلوس ما عندنا، منام ما عندنا، دراسة ما عندنا، ملازم ما عندنا، مخصصات سكن ما عندنا، مخصصات طيب ما عندنا، مخصصات سفر ما عندنا، المفروض دعمنا يكون أكثر طلابنا.
نعم بالضبط. طيب الشكر الجزيل لوالد الطالب عمار، وأيضا الشكر الجزيل لمدير عام البعثات الدكتور نعمة الفتلاوي، أشكركم كثيرا.
شكرا جزيلا أخوتنا، شكرا جزيلا، نشكر القناة الحرة على اهتمامها بمشاكل الطلاب أولادنا، ونشكركم جدا. معاكم الدكتور نعمة الفتلاوي.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام دكتور. يعني أنا بالعكس أنا سعيد أنه تابعت هذا الموضوع، ويبدو أنت عندك علم حول هذا الموضوع وتابعت بسرعة، بالرغم أنه أنت حضرتك من أسبوع فقط استلمت مهام البعثات.
إن شاء الله أنا أعدكم أنه أقوم بواجبي على أكمل وجه، وهذا ضمن واجبي. والآن وياكم مدير قسم الشؤون الدارسين خارج العراق.
أهلاً وسهلاً.
مرحبا دكتور عمار، مسؤول شؤون الدارسين خارج العراق. يعني احنا اطلعنا، وايضا الدكتور نعمت، وايضا من حسن الصدف ان يكون والد احد الطلاب ايضا موجود معاكم الان في الغرفة، وانت ايضا حاضر. يعني هل هذه بالنسبة انه فقط مشاكل الطلبة العراقيين في الهند، ام ان هناك ايضا طلبة اخرين في دول اخرى يعانون نفس هذه المعاناة؟
نعم، هي أتصور يعني مسألة إجرائية مو أكثر، يعني مسألة تنظيمية ما تحتاج أنه يعني تصير هاي الإشكالات كلها. الشغلة وما بيها أنه يعني إحنا سوينا زيادة بالرواتب، يعني رواتب الزمالات، فمن دزينا تعميم للمستشارين للدوائر الثقافية، تسلم للدوائر الثقافية تقول أنا ما عندي محاسب، وأنا ما أقدر أنه أحسب راتب الطالب بهالشكل هذا. احنا يعني استغلنا وفق آلية نص عليها القانون، يعني انطينا راتب الزمالة، انطينا راتب شهري يعادل راتب طالب البعثة، لكن شنو القانون شي يقول؟ يقول بعد ان نحتسب الراتب مالته اذا كان موظف زائد المنحة اللي تجي من الجهة الهندية نشمله نصير حتى يصير 750 دولار شهريا. فمسألة اتصور مسألة التطبيق صار بها خلل، يعني عند الدوائر الثقافية صار عندهم ارباك كيفية تطبيق هذا الشيء.
الشكر الجزيل للدكتور عمار طارق عبد العزيز مدير قسم شؤون الدارسين خارج العراق، اهلا وسهلا بك.
شكرا جزيلا. شكرا.
أعزائي المستمعين، ما زلنا نتابع هذه الفقرات عبر برنامج نوافذ مفتوحة، وعودة الآن إلى المكالمات المسجلة. ووصلتنا مكالمات ركزت على موضوع الخدمات في محافظة النجف، ومكالمات أخرى تخلو من عرض أي قضية، فقط الاسم ورقم الهاتف. وأعود من جديد لأذكر مستمعينا أنه يذكرون باختصار نوع المشكلة أو القضية وأيضا اسم المحافظة لكي يسهل علي فرز المكالمات وتبويبها، يعني حسب الطلب، حسب المحافظة، وإذا كان أيضا الطلب من امرأة أو رجل. والآن نستمع إلى مكالمة من والد الطالب حسين الحسين علوان، وهو من محافظة النجف، يشكو من أحوال مدرسة ابن حسين، حيث يقول أنهم يجلسون على الأرض في متوسطة الحسن حي الجامعة. وأيضا بعثنا بمكالمة أخرى حول مشاكل شارع السيطرة غير المبلط، ويقولون سوونا شارع. فلنستمع إلى هاتين المكالمتين.
السلام عليكم، أنا والد طالب حسين علي حسين، اسمي علي حسين علوان، أسجلت المدرسة مال الثانوية مالته، ولقيت الطلاب بالقاع، ويعني يعني في الوضعية كلش مو زينة، طلاب مو شو مكان هواية.
وحاجيه المدرس يقول احنا نخاطبهم هو نفس الشيء وماكو هذه، فبكن تزوروها شوفوا شلون بالنجف هي هاي المدرسه ثانويه متوسطه ثانويه الحسن حي الجامعه. الو اني علي، عندنا هاي معول شارع السيطره مال الشفل كلها تراب تراب وقصات وهذه، واحنا بالتريلات نمشي وتبهذلنا والله تبهذلنا، ويعني نروح لقى المهم ان شاء الله ونقول له لا بالسيطره يروح المحافظه مال النجف اشتكوا، وعندنا نشتكي ما نعرف عندنا نشتكي، وبلكن يسووا لنا شارع يا معودين هي قصات وشارع مسوي ترابي بس للتريلات وسياراتنا كلها تمرخت تأذن.
الله يحفظك يا عراق.
مستمعين الأعزاء، أود أن أنوه بالنسبة إلى قضية الخدمات لنتوقف مع قضية الكهرباء، أحوال الكهرباء في المحافظات في المناطق اللي يسكنوها المواطنين، يعني كم ساعة يستلمون حصتهم من الكهرباء الوطنية وكم يدفعون من أجل كهرباء المولدات المنزلية والأهلية، ولتكون الحلقة المقبلة والحلقة اللي بعدها حول موضوع الكهرباء ومدى مشاكل ومعاناة الناس من قضية الكهرباء، فأرجو أن تكون رسائل المستمعين ومكالماتهم أن تنحصر في هذا الموضوع، وشكرا للجميع. أعزائي المستمعين، أما الآن فنتوقف مع رسائل الأصدقاء الذين يودون إجراء مقابلات مع الفنانين العراقيين خارج البلاد، ووصلتنا رسالتين من المستمعة هيفاء محمد من بغداد وسامي أحمد من عمان يودون لقاء مع الفنانة ميس قمر، وما هو جديد هذه الفنانة؟ انتهت الممثلة ميس قمر من تصوير مسلسل تلفزيوني كوميدي جديد وشارك فيه أيضا نخبة من الفنانين العراقيين والسوريين والسعوديين، وهو من إخراج الفنانين فنان فارس مهدي وتأليف الفنان السعودي هاني السعدي. مراسلتنا في عمان فاق رسول سرحان التقت الفنانة قمر وسألتها المزيد عن جديدها.
أقول إنه آخر نشاطات عمل تلفزيوني كوميدي فانتومايم لأول مرة على قناة السعودية الأولى، راح تساعدون نخبة من فنانين العراقيين بجانبهم آني مع نخبة كبيرة من فنانين السوريين وفنانين أيضا السعوديين، هو عمل مشترك لأول مرة ننقل فن عراقي جميل إلى شاشات التلفزيون السعودي. أيضا شفتوا آخر أعمالي على القناة الشرقية هي المسلسل الكبير نوري السعيد الباشا، ونجوم الظهور عمل فني كوميدي يتناول قضايا المطربين والملحنين بإطار كوميدي ناقد، ومثل ما شفتوني أيضا في عمل أبو حقي.
فنانة ميس قمر، شاركتي في المسلسل التاريخي الكبير الباشا نوري سعيد، شلون شفتي هذه التجربة؟
أني سنة 92 أمثل، بدأت بالمسرح هو أصعب سن موجود، ثم بدأت بالدراما التلفزيوني. قمت بمسلسل قناديل، مسلسل تاريخي من إخراج رجاء كاظم، وأيضا مثلت العمل التاريخي الكبير من إنتاج التلفزيون العراقي اسمه سوق الجواهر، أيضا مثلت في بعض الأعمال التاريخية مثلا بشائر، أيضا عمل تاريخي.
طيب ما ما جديدك على صعيد المسرح حاليا يعني في وأنت مقيمة في سوريا؟
أنا انتهيت من عرض مسرحية يا صبر أيوب اللي هي قصيدة مقتبسة من الشاعر الكبير عبد الرزاق عبد الواحد، من إخراج فنان الكبير محسن العزاوي وميثم السعدي.
من خلال مشاركتك في العديد من البرامج والمسلسلات الكوميدية أكيد تميسر وياك فد موقف طريف أو نكتة ممكن تحدثين المستمعين عنها؟
يعني في أول عمل مع الفنان الكبير أستاذي وأبي راحل راسم الجميلي في أحد الضربات الخاصة بالكراتي كنت للعمو راسم لا تتقدم لأنه هي حركة قوية فرح أسوي التات حتى بس ألمس شعر راسك، قال أوكي وإذا أتفاجئ إنه بالحركة يرجع لي ورا ويصير تخم الأسنان على الجمهور. فآخر شيء قال لي واحد من الجمهور عيني سنوني.
الله يرحمه. الفنانة ميس قمر طبعا احنا نشكر الشكر الجزيل على هذا اللقاء.
وإلي الشرف انه يسمعون صوتي جمهورنا العزيز اينما كانوا من خلالكم.
حبيبي حياتي عيوني نصيبي امام عمري والليلات.
حتى نلتقي من جديد نقدم احلى الاماني لمستمعينا في كل مكان وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار. هي العراق الحر تقرح لنا شعارها.